هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. أخلاق القرآن الكريم في كثير من الآيات تسجيل لهذه الأخلاق اللي تعتبر من أمنيات الفرد المسلم أن يتحلى بها، ومن آداب الفرد المسلم أن يحمل أخلاق القرآن، باعتبار الله عز وجل ندبنا إلى الأسوة بالنبي صلى الله عليه وآله، والنبي كانت أخلاقه القرآن كما تعبر عنه زوجته عائشة، تقول كانت أخلاقه القرآن. أخلاق القرآن اللي تعتبر السمة المميزة للمسلم. قطعا احنا ما نريد من الإسلام أن يكون مجرد شعار يحمل الإنسان لفظ على لسانه أو يحمل واجهة يحتمي بها، لا لا، المفترض أن الإسلام سلوك يعيشه الفرد المسلم وأخلاق يتحلى بها الفرد المسلم، وقطعا ثمرت كل عبادة وثمرت كل نشاط من الأنشطة الدينية ثمرت الأخلاق. يعني الله عز وجل عندما فرض العبادات ما فرض العبادات غايات، وإنما فرضها وسائط لرفع مستوى الخلق. يعني احنا نعرف بالدرجة الأولى الصلاة مثلا اللي هي سيدة العبادات. الصلاة ما جاءت غاية لذاتها، يعني مو المقصود أن الإنسان يقرأ فرض الفاتحة أو يقرأ السورة أو يقرأ أدعية كثيرة وبنفس الوقت إذا طلع من المحراب نزع صلاته تركها في المحراب وخرج، لا لا، مفترض أن الصلاة تساير الإنسان، يعني تأخذ أثرها من سلوكه، إذن هي واسطة لرفع مستوى الخلق. الصلاة وسيلة لأن تهذب المشاعر، تهذب اللسان، تهذب الأيدي، الحواس. إذن إذا كانت العبادات ثمرتها الأخلاق، القرآن الكريم يأخذ هذه الثمرة يضعها في رأس قائمة التعليمات ويطلب من الفرد المسلم أن يتحلى بها. وميزة الإنسان عن باقي الكائنات بالدنيا هي الأخلاق. الإنسان كائن أخلاقي، وهذا الكائن الأخلاقي واقع الأمر يمكن أن تثمر به الأخلاق ثمرة يتحول معها إلى مقلع غني من الأخلاق، وبالعكس يمكن أن يتحلى بأخلاق رديئة يتحول معها إلى جهنم، يعني يتحول إلى جهنم تمشي على الأرض بواقع الأمر. فالموضوع الله عز وجل سجل في قرآنه الكريم هذه الاتجاهات، هذه الأبعاد يجب أن يتحلى بها الفرد المسلم. هذا بعد من الأبعاد مرت بهذه الآية الكريمة، قالت والذين لا يشهدون الزور. المفسرين عندهم فيها المقطع من الآية الكريمة ثلاث آراء. الرأي الأول أن المراد بالزور ها هنا الغناء، هذه من الآيات ليستدل بها على حرمة الغناء، لأنه القرآن الكريم في تعبير بالحرمة مو دائما يعبر مثلا مثل ما يقولون الفقهاء صيغة افعل يعني اترك مثلا الغناء، لا، أحيانا قد يعبر صيغة إخبارية لكن معناها الأمر، يعني معنى الآية أنه لا تحضر الغناء. طيب الغناء اللي كثير من المفسرين يميلون إلى، وهذا الرأي يميل إلى عبد الله بن عباس وجملة من الصحابة، يميلون إلى أن الزور ها هنا هو الغناء، الذين لا يكتدون الزور يعني لا يحضرون مجالس الغناء. أي غناء هذا الغناء؟ يعني حقيقة تحقيق الغناء أولا ليش، وبعدين الغناء شنو هو؟ ليش؟ لأن غالبا الغناء يرتبط ارتباط مباشر بعواطف إلها صلة من قريب أو من بعيد بالجنس، نبهي، يعني الغناء غالبا يشبع عند الإنسان لون من ألوان العواطف ترتبط من بعيد أو من قريب بالجنس، بعامل الجنس. والجنس الله عز وجل عندما وضع عند الإنسان ما وضع عند الإنسان كشيء ينبغي أن الإنسان يصرف جهوده إليه، لا، وضع عنده وسيلة لإدامة النسل، نبهي، وسيلة لعبر الناس، يعني الكرة الأرضية إذا الإنسان ما يتزوج ما يكون بها نفس، لابد من التزاوج والتوالد، فغريزة الجنس أودعها الله عند الإنسان حتى يتزوج، وإذا زوج حتى ينجب أولاد، وإذا أنجب أولاد حتى يحفظ النوع، هذا الغرض. بس إذا الإنسان تحول من هالوسيلة اللي هي واسطة وحولها إلى غاية، فأصبح ما عند شيء يملأ حياته إلا الشعور بالجنس وبروابط الجنس، ما عند إلا أنه تملأ خياشيمه دائما رائحة المرأة. في الواقع هذا لون من الهبوط، هذا لون من الهبوط، بعض الحيوانات حتى ترفع عنه، لأن احنا نلاحظ أن الحيوان أكو بعض الحيوانات عندها موسم بالسنة للتزاوج، ومن بعد الموسم يقف كل شيء، بعد ما كل المفروض أن تحفظ الغاية أما ينقطع النوع. أما الإنسان إذا تحول إلى كائن جنسي في واقع الأرض أزرع بإنسانيته، مو أبو مسلم الخراساني معروف عنه كان يقارب أهله بالسنة مرة واحدة، يقولوا له يقول جنون وحسب المرء أن يجن بالسنة مرة واحدة، في الواقع هذا فدلون لون من الإفراط، هو في الواقع مو الشكل، لا لا هكذا ولا هكذا، بس هذا يترفع عن هاللون من المعنى، يترفع عن هذا اللون من المعنى. وأكثر من هذا قيصر كان يفتخر بأنه ما انولد مثل ما ينولد باقي الناس، نعم، وإنما أخرج من يعني سوى العملية قيصرية، العملية شقول الله رحمه، يفتخر بأنه امتاز عن الناس بهذا المعنى، لأنه غالبا هالجانب هو بالوقت اللي يكون محبب للإنسان لكن مستقدر. بس القرآن الكريم ما يجعله مستقدر، لا، بس يجعل الإنسان أكبر منه. شوف أكو فرق، أكو فرق بين أن نقول للإنسان أن هذا عمل قدر، لا، ما يقول له الشكل. المسيحية إنما وقعت بالمفارقة، ليش وقعوا بالمفارقة؟ لأنه بالغوا ورووا عن عيسى عليه السلام إذا اعترفك عينك فاقلعها، من أراد أن يقترب من ملكوت السماوات فليبتعد عن المرأة، هذا غلط، هذا مو صحيح أبدا، ولا يمكن أن يقول نبي، لأن الله عز وجل خلق الجنسين لإدامة النوع ولممارسة هذه الغريزة. لكن ينصرف الإنسان إلى أن يتحول إلى حيوان يعني ينسى إنسانيته، لا، هذا ما لا يريده الدين الواقع بالوقت اللي يريد إشباع الغرائز، يريد إشباعها من طريق نظيف، ويريد في نفس الوقت يحفظ للإنسان آدميته، لا تتلاشى آدميته. إذن أرجع للموضوع، الغنى يرتبط من قريب أو من بعيد بالجوانب العاطفة، أغلب يعني غالبا الغنى شنو؟ وصف الأعضاء، وصف الجمال الحسي والانسياق وراء الملذات والشهوات، هذا الظاهرة مثلا والشكل، يعني تلقى أفرض أناس عرفوا، أفرض مثل عمر ابن أبي ربيعة، عرف بهذا المعنى تلقى من أبرز ما يقول أبرزها مثل المهاتف هذا بين خمس كواعب أترابي وهي مشغولة تحير منها في أديم الخدين ماء الشباب. ثم قالوا تحبها قلت ظهرا عدد الرمل والحصى والتراب، تلقى كل من النوع غالبا هذا. نادر تلقى نمط من الغناء يتغنى به الإنسان في معاني شامية نبيلة. ولذلك أول الكلام أن الغناء إذا ما احتفظ بالشقين، أكو نقاش عند الفقهاء هل يكون محرم أو لا، لأنه الغناء هو شنو إلى شقين. الغناء يتكون من مجموع شيئين، شنو هي الشيئين؟ أولا الترجيح المطرب، وثانيا ألحان أهل الكشوف، يعني هالعبارات المبتذلة هذا اللي يعرفه الغناء. أما البعض قد يقول أن الغناء إذا صار أفرض في الواحد لجملة قصيدة في مدح النبي صار يرددها، هل يعتبر هذا غناء المادة مادة غنائية يوم مجرد الترجيع؟ ما حد أخذ رد عند الفقهاء شوية، ما حد أدخل في الموضوع أكثر من هذا. بس اللي أريد أقول أن القرآن الكريم عندما نهى عن الغناء، لأن غالبا الغناء يؤدي إلى النتائج، هذا شاب بدل أن ينصرف إلى معالي الأمور، بدل أن نأخذ وقته نصقله نرفع مواهبه نرفع مستواه نجعله إنسان منصرف تلقاه وراء غريزة جنسية وراء ما يتعلق بالجنس، يعني هالطاقة أهدرناها بدناها في مكان موضوع. لذلك القرآن الكريم عبر عن هؤلاء عن هذا اللون بأنه جور، لأن الجور ما لا فائدة فيه واللغو. الزور الواقع هو قلب الأمر من واقعه إلى واقع لا فائدة فيه، الزور ها تغيير واقع، واقع الإنسان أن يستفيد من وقته، واقع الإنسان أن يستفيد من طاقاته، ما يجي الطاقات يذهب هذه اللون من الانحدار. طيب فالغناء شنو يقول ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله، من ملأ سمعه من الغناء حرمه الله من أصوات الصالحين. قالوا له يا رسول الله ما أصوات الصالحين؟ قال قراء أهل الجنة. ويا ترى ألفت نظرك لنقطة، أن الإنسان ليش يتلذ الغناء؟ يتلذ أطرب لأن عليه إيقاع منظم، إذا وقع على الإذن تلتذ إلى الأذن. يعني ما ندري، قد يكون أكو بعض الناس عند سماع صوت معين يلذ أمر نسبي، يعني عند سماع صوت معين قد يلتذ أكثر مما يلتذ بهذا، يعني قد يعوضه الله بصوت غير هذا. كذلك يقولون أن نبي الله موسى عليه السلام لما سمع الصوت من جانب الطور الأيمن، نعم لما جاءته المناجات من جانب الطور وسمع النغمة ظل 40 يوما أي صوت يسمع يتقزز منه، لأن النغمة اللي سمعها تركت عند حلاوة لا يشعر معها بحلاوة أخرى، لأنه جاءه الصوت ها صوت القدرة، جاءه الصوت من الله عز وجل اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوع. الصوت اللي أنغام الصوت اللي ملأت أذنه خلت ما يشعر بنغمة أخرى. فلعل الحديث النبوي الشريف يشير بهذا المعنى، أن هذا يحرم من أنغام قد تعوض عنها النغم المنحط اللي ما به إلا الجوانب الجنسية، أكلهم من النغم الثاني اللي يمكن أن يسمعه، فإذا ملأ سمعه من هذا الغناء حرمه الله من ذلك. فبعضهم يقول أن المقصود من الزور هنا في هذا الموقف هو عبارة عن الغناء. طيب يستدلون بآيات أخرى، في هذا المقام، لا يعني ما أتخصص الموضوع لأن عندنا جوانب أخرى. لا تقول الآية الكريمة الذين لا يشهدون الزور، بعضهم يصرف الزور إلى هذا المعنى، رأي آخر لا أن الزور الحمل على معنى الظاهر عند الناس الآن، يتبادر إلى أذهان الناس من لفظة الزور هي شهادة الزور، يعني المقصود يمدح هؤلاء بأنهم يتورعون بشهادتهم عن شهادة الزور. طيب احنا نعرف الزور يقلب الحقائق، شهادة الزور تقلب الحقائق، تسحق العدل، تنصر الظلم، تعرض الكرامات، و الممتلكات الى الهدر، يعني شهادة الزور جريمة من الجرائم. طيب شنو عقابها؟ هذا شاهد الزور، هذا شاهد الزور الله عز وجل اعد له لونين من العقاب، لون من العقاب في النار ولون من العقاب في الدنيا. وطبعا المسألة مو بس مسألة هناك الله يأجبه، هذا هنا يهدم المجتمع اذا صار بناء عنصر قاعد ما عنده شغل الا يشهد الزور، هذا بطبيعة الحال راح يفسخ المجتمع، يعني يحول المجتمع الى مجتمع متفسخ، يعني يقضي على العدل، يعني يخلي المجتمع مملوء مآسي، لانه الناس دائما عندها مشاكل اذا هذول قاعدين شهود الزور، يعني معناه ما تحقق عدل. فشنو الحل هنا؟ الواقع الفقهاء المسلمين ما يحددوا، لان هذا مو من الذنوب اللي الى حد اي الى تعزير، والتعزير متروك علما لراي الامام، لراي الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي شوف تاديبه هذا شنو، شلون يأدبه؟ ها متروك الى الامر. هذا لون من العقاب غير المحدد. الفقه الجنائي الاسلامي عنده لونين من العقاب، عند عقاب محدد وعند عقاب مفتوح نسميه. العقاب المفتوح هذا هو التعزيرات. تعزيرات كيف الحاكم شلون يأدبه، شلون يعزره؟ قد يرى ان عقوبته جلد، يعني واحد تختلف الناس تختلف، يعني واحد افرض لما يشهد الزور، شهد الزور باندفاع عاطفي، افرض مو محترف بشهادة الزور، هذا ما يصير نعاقبه مثل ما نعاقب المحترف. اكو واحد لما تعاقبه اذا تجيب له اسم السجن خلاص يعتبره جريمة، يعني يعتبره عار عليه. واحد لا والله يطب السجن مثل ما يطب البيت، ما بيش يطب ويطبع وكأنه شيء عادي، يعني ما بيش هذا. فالمسألة تختلف من شخص الى اخر، ولذلك متروك العقاب هنا علما متروك الى ولي الامر، ولي الامر عاقبه شلون هو بعد هو يقدر. المؤرخين يقولون ان الخليفة الثاني كان اذا جابوا له واحد شاهد شهادة زور يضربه 50 صوت ويسخن وجهه، نعم ويقفون دي بالشوارع يقولون هذا شاهد زور حتى يعرفون الناس هذا العقاب اللي كان يجري عليه. الواقع فقهاءنا بالنسبة الى شهادة الزور ما يحددون، يقولون هذا من التعزيرات، والتعزيرات متروكة لولي الامر، ولي الامر هو يعرف كيف شلون يأدبه، يجلده، يغربه. النبي صلى الله عليه وآله في كثير من القضايا غرب، يعني مثلا في البخس، في البخس المطفف النبي غربه. مطفف هذا اللي من يشتري بالميزان يأخذ زايد ومن يبيع يتنابس. رسول الله صلى الله عليه وآله إجا إلى المدينة كانت واحد مطفف، لما دخل إلى المدينة قال تعال إذا أدبوه هذا غربوش تنصوت أطلع ما تبقى لنا خلدا، لأن وجود خطر نفى الذي نهائيا. ليش؟ لأنه هذا عنصر في واقع الأمر يعتبره موضوع، والموضوع كم يخجر عليه طلع إلى مكان لا يهدي الآخرين. هذا من النوع، قد يكون الإمام يغربه، قد يكون جلدة، متروك الأمر إليه. فشهادة الزور بطبيعة الحال تعتبر إزراء بكرامة الإنسان. المفروض ان الانسان انسان ما يتعامل تعامل الوحش، اي شهادة الزور تعامل وحشي، لكن وحشي مو بانياب، مو واحد ينشك بنابه، واحد ينشك بتصرفات الواقع، احيانا ينشك بتصرفات هذا لون من الوان الانياب. انت ليش تجي الى حق هذا تخليه يضيع، الدماء تضيع، الكرامات تضيع من شهادة الزور؟ شهادة الزور الواقع، وشلون احيانا قد تكون شهادة الزور في امر خطر، نعم في امر خطر، يجي واحد يغير الحقائق كلها يقلبها، يشهد شهادة زور. وترى شهادة الزور لا تحملها بس على الوضع التقليدي، تتنبهي يعني احنا ولا نعرف شهادة الزور الوضع التقليدي، اني انا اجي اشهد ان هذا بالمحكمة مثلا ان هذا سوى الشيء الفلاني هو ما مسويه، واجي احيانا اقول لا هذا ما سوى، واحد جاني انفي عنا الجناية اقول هذا ما سوى، هاي شهادة الزور؟ لا، اكو لون من الوان، يعني يدخل في شهادة الزور لون اخر، اللون الاخر مثل مثلا يجي واحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم رافعون. أنا كعربي أقرأ القرآن والقرآن نزل بلغة العرب، أعرف أن الركوع هو الشارع المقدس إلى معنى خاص بالركوع، يعني القرآن لما يجيب لفظة الركوع معناها شنو؟ أي إنسان ينحني بالصلاة ويقرأ هالذكر المذهل معنى الركوع. يجي الألوسي يوقف الألوسي وقفة دشرة ساعة ونص عتعت بالآية يريد يصرفها عن علي بن أبي طالب، يقول أن هذا الركوع ما المقصود به الركوع بالصلاة، لا المقصود الخشوع، الركوع معناه الخشوع. ولذلك الشاعر العربي يقول لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع، تركع يعني تخشع. كلام عجيب يعني غريب يعني عن شهادة الزور نبهتهم صرف للمعنى في واقع الأمر عن واقعه، يجي يشهد ويحاول أن يبعد الحق عن أهله، فد لون من ألوان شهادة الزور بشكل وبآخر، ألوان من النوع. القرآن الكريم يقول مو من خلق المرء المسلم النظيف أن يشهد الزور فيسلط على المجتمع هالآفة اللي راح تولد به الانحلال وراح تضيع الحقوق وتهدر الكرامات. المسلم لا يقرب الى شهادة الزور الذين لا يشهدون الزور، هذا رأي ثاني. رأي ثالث ان شهادة الزور مو هاي المقصود به، المقصود الذين لا يشهدون انماط المعاصي، يعني كل معصية هي زور. شلون يعني؟ يعني الله عز وجل عندما خلق، تنبثر على الرأي رواية مهم، الله عز وجل عندما خلق عند الإنسان فطرة افترض بالإنسان أن يمشي وفق هالفطرة السليمة. مثلا الله تبارك وتعالى خلق عند الإنسان فطرة الدفاع عن النفس، خلق على الفطرة أن طبيعيا إذا تعرض للاعتداء يدافع عن نفسه، زين؟ هاي الفطرة إذا انحرفت صارت زور، احيانا يهدفع يتحول الى بغي بدعوى الدفاع عن النفس، هو يقول انا بدافع وباغي. ولذلك انت تلقى الان حتى على مستوى الدول جيش الدفاع الاسرائيلي، مثلا جيش دفاع اسرائيلي يومية على رؤوس المساكين القنابل والاذى والقتل والتدمير ويعبر عنا دفاع نبالي. احيانا الباغي يسمي بغيه دفاع، لون من ألوان الدفاع تلقاه يعبر عن زور الفطرة. هذا تمام، الله عز وجل وضع عندك أعطاك الحق حق الدفاع، والقانون الدولي الفقه الدولي أيضا بالإضافة إلى الفقه التشريعي أعطاك حق الدفاع، لكن تجي تسمي البغي دفاع، ما جي تسمي الواقع باسمه الصحيح، جي تزور. هذا لون من ألوان الزور. الفطرة اللي موجودة الله عز وجل وضع عند الإنسان فطرة الجمع، حب الجمع فطرة سليمة، الإنسان أطلق طاقات الابتداعية الإبداعية، أنا الله عز وجل خلاني أحب أن أجمع أن أشتغل أن أحصل، تمام هاي فطرة سليمة. لكن لو تحول إلى زور تتمدد على حساب الآخرين، يعني أنا في سبيل أن أخلي الرغيف عندي واثر أضوب رغيف الآخرين أتمدد على حساب الآخرين، لا تشتغل اخذ الرغيف اشبع اهلك اشبع نفسك، لكن لا تسرق رغيف الاخرين، لا تحول هالفطرة السليمة التي وضعها الله عز وجل عندك الى زور. وهكذا كل المعاصي التي تكون عند الانسان هي لون من الوان الزور، شايف يعني. ولذلك المفسرين ما يمرون يقولون الله عز وجل نهى عن كل مجالس المعاصي، أن الإنسان يقعد في مكان يشهد به المعاصي. ويضربوا لها مثل مثل إيش؟ يقولون مثلا أن الإنسان يقعد يسمع أحاديث السفلة في شتم الناس، مثلا أن يقعد في مجلس كل جور الناس تبث ذب أحقادها، يعني الانسان بدل ما يسيطر على طباعه لا يجي يذب حقده بالمجلس، يشتم فلان ويشتم فلان وتحول المجلس كله الى زور الى شتم اعراض واعتداء على كرامات. القرآن الكريم يقول هو من اخلاق الفرد المسلم ان يشهد هذه المجالس، والذين لا يشهدون الزور. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت وإذا مروا باللغو مروا كراما. اللغو هنا شنو؟ حقيقة أيضا اللغو دي آراء، رأي من آراء المفسرين أن المراد باللغو ما يبعد عن طاعة الله من قصص وأساطير وخرافات وبسابس كما يعبر عنها بعض المفسرين. شنو يعني هذا؟ شنو معناه؟ معناه أن أكو مجالس بدل أن يستمع بيها الإنسان إلى المادة النظيفة لتربي عقله وتربي مشاعره وتربي ذوقه، يجي يسمع بيها ألوان من الأساطير التي لا أول لها ولا آخر. هاي مثل ما كان يسمعه القصاص. اتأمل، احنا ابتلينا بيها. في وقت ابتلينا بيها، ابتلينا بيها في صدر الإسلام، وحتى الآن هم مو بس في صدر الإسلام الواقع، حتى الآن أكو ذولا بعض القصاص تعرف الجزيرة العربية ما كانت أكو بيها ثقافة، واللي كان عندهم خلفية ثقافية إلى حد ما الفئات اللي جاية بالجزيرة من قبيل اليهود ومن قبيل النصارى باعتبارهم أهل الكتاب وباعتبارهم عندهم سلة بحضارات معينة، فكان عندهم شوية علم، عندهم شوية معلومات بالقياس إلى عصرهم. ذولا اللي موجودين بالجزيرة إذا يسمعون آية ويردون تفسيرها أو يبلغهم خبر ويردون سماعها حادثة تاريخية، من يأخذوها؟ يأخذوها من ذولا، من اليهود أو من تميم الداري مثلا، زين، من وهب بن منبه، من كعب الأحبار. ذولا يقول لهم يسألوهم شنو هاي القضية شنو هاي، تنزل معلومات ذولا. وشلون معلومات عجيبة غريبة؟ والغريب هنا أكو نقطة ألفت نظرك إليهم، يعني ذولا إذا تحسبهم أكو 6-7 ذولا اللي ألغموا تاريخنا وفكرنا، ذولا موجودين محسوبين على المذاهب الإسلامية الأخرى، يعني من قبيل كعب الأحبار ونظار كعب الأحبار كلهم يهود محسوبين على المذاهب، كانوا يهود وأسلموا. هسا أكو شخصية وهمية اسمها عبد الله بن سبأ، مكذبين أن أنتم دينكم كله مربوط بعبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ والله صدق، أو نحن ليش مسؤولين عنه؟ قلت اليهودي مقصر من على الله يعلم، حكينا علاقة به، زين؟ لأن على فرض أنه صدق ها؟ ما له علاقة به، وإذا لا والله مخترع مثل ما يقولون من كتاب المحللون، الشخصية مخترعة. ليش احنا عندنا واحد ودينا يرتبط به وبتاع عندك 10 ودينك ما يرتبط به؟ يعني لازم باطل ماكو. المسألة الواقع، المسألة ما اكو بيها لازم باطل ابدا. قد يوم يناقشني واحد من الاساتذة يقول لي استاذ انتو تعيشون القرن العشرين، ليكم هاي حكاية عصمة وان واحد معصوم ما تصدر منا الذنوب؟ قلت له زين اسئلك الان جلينا، كنت تقدر تمسد ذنب الى واحد من صحابة رسول الله مثلا؟ سألك سؤال، يعني الصحابي شنو تعريفه عندك؟ ان اللي يشوف النبي ولو ساعة بس خلاص ومن جاي حي الله، بس شاف النبي ولو ساعة ساعة عطت عثمه فط مناعة عن كل شيء، وهكذا؟ قال لي نعم. طيب يسعك ان تنسب الى واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله شيء من الذنوب؟ قال لا معاذ الله، اصحاب الذنوب ذنبك ايها العثمه، انت 7000 عندك ما يخالف، انا 12 عندي على يهوسه. يعني الواقع كلام غريب، يعني غريب. قلت لك لازم باطل لما يكون ماكو، يعني مو مسألة اندفاع وراء واقع وانما اندفاع وراء عواطف. الواقع الاسلام يأبى هذا اللون، الاسلام يطلب من الانسان ان يكون موضوعي ولا تبخس الناس اشياءهم. زين، اذا انا ارجع للموضوع، اعود للموضوع، اللغو اللي أشارت إليه الآية الكريمة، وبعضهم يحملها على الأساطير، يقول هاي الأساطير اللي سممت أذهان الناس، يجي بدل مثلا منبر من المنابر، وسيلة من وسائل الإعلام، الوسيلة من وسائل الإعلام المنبر الإذاعي، بدل أن يكون وسيلة لتهذيب الناس، رفع أخلاقهم وقيمهم، العناية بتربيتهم، يتحول الى لغو، يتحول الى لون لا جدوى فيه بل بيه ضرر. بالعكس بيه ضرر، اما يملأ ذهن الانسان بالاساطير او يملأ ذهنه بالترهات وبالخرافات على أن هناك شيء لا بد من الإشارة إليه. علماء النفس وعلماء الاجتماع يقولون الشعوب دائما، يعني القاعدة اللي نسميهم العوام اللي يشكلون القسم الأكبر، يقولون دولة تروق لهم الخرافات روقان غريب. يعني أنت إذا تحكي له قضية خرافية، تحكي له مثلا عن واحد قتل أفرض فجني عند 15 قرن أو عند مليار، يستأنس تماما. يعني تروق له هذه روقان غريب الخرافات، يعني تدخل إلى ذهنه ويعجوها. ما يعللوها على ما الاجتماع ولا ما الناس يعللوها تعليل معين. بدل أن يجي المنبر أو وسيلة الإعلام، بدل أن تجي تقتلع من ذهنها الخرافات، تقتلع من ذهنها التسيب وتغذيه بالصحيح للمزيد، لا، هو يجي يستمر عنده حبه وإقبال على هذا ويبدأ يزيده إذا كان عنده خرافة في المنبر. في واقع الأمر هذا اللون احنا مسؤولين عنه، لأن هذا تغذية عقول. يا سيدي أنا الآن الشارع يعاقبني إذا أنطيت للإنسان غذاء مادي مضر، إذا أعطيت لحمة بها سم هكذا راح يعاقبني. يصير أنا أتمم عقله ما يعاقبني، يأتمم مشاعره، يأتمم مداركه، جاي أعتدي على كرامتك إنسان. هذا إنسان الواقع يجب أن يأخذ المفيد. هذا رأي. الرأي الثاني أن المقصود باللاغو الشباب. يعني اكو بعض الناس يمر اذا مار يشوف بعض الناس يشتموا، ترى موجودة هالشريحة بالمجتمع. يعني انت خصوص اذا واحد ما كله رغيف شوية واموره شوية جيدة وزينة، اكو بعض الناس يشتمه مش لاحقين، يعني يحفظ مؤثر يشتم. القرآن الكريم يقول هذا هيك واحد، لا لا، يعني لا تعير اهتمام، لا تعير اهتمام ابدا. أذكر لك حادثة. رسول الله صلى الله عليه وآله يوم من الأيام إجا يعظ الأنصار. لما إجا يعظ الأنصار قام لعبد الله بن أبي قال له لو تركت موعظتك لقومك روح جماعتك واعظهم وادفع عنا نسمع حمارك. الحمار اللي أنت راكبه ريحته كثيفة بعيدة عنك وخرب. النبي ما أجاب شيء ورجع، والأنصار انفعلوا من عبد الله بن أبي وأرادوا الإساءة إليه. النبي صلى الله عليه وآله ما قابل بشيء. طب منه سعد بن معاذ على النبي قال يا رسول الله روحي بذلك، هذا اعذره، لأن أنت قبل أن يبعثك الله بالنبوة احنا محضرين للتاجر اللي نسويه نملك علينا، وانت اجيت وراحت أحلامه تبددت، فهذا الرجل اعذره إذا حقد عليك، لأن أنت عندك ولا ما عندك، والما عنده يحسن اللي عندك في الواقع. في انت القرآن الكريم يقول هذه العاطفة اخذها بعين الاعتبار، الظاهرة اخذها بعين، فين بك ان يشتمك في حتمك. واحد دام لي ما من المؤمنين سلام الله عليه قال لا والله لا اصلي وراءك ولا اتبعك ولا استمع معك في جمعة ولا جماعة ولا اخرج معك الى جهاد. قال النبي الامام سلام الله عليه ما دمت لا تؤذي المسلمين فانا لا اهيجك بشوء، لا تحبني ما تحبني لا تحبني. نوتي يقول له قد أعرابي يقول له المأمون، المأمون يقول له ذاك الأعرابي دخل عليه قال له أنا أكرهك، قال له استقيني حقي إنما تحتاج إلى حب النساء، روح تكرهني كرهني في النساء بس حقي لا تأخذ من عندي، إنما تحتاج إلى الحب النساء، أنا ما أحتاج حب ما تيجي عنه لا تحبني، واحد حقي لا تعتدي عليه، يعني لا تنام، يعني أكو حدود لا تعتدي حدك. فهالمورد بالذات القرآن الكريم يقول انت اذا مريت وسمعت الشباب اذا سبك واحد اغضي عنك ابدا، هذا لغو، يعني اغضي عنه نهائيا، لا تلتفت الى لا تجي وتك الى، لانه ما الشباب ما يبيرك ابدا. واكد لك احيانا الشباب يرفع من مستوى المشبوب المشتوم، مو ورحم الله ابا سمان يقول وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أفاح لها لسان حسوبي لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. ويقول أبو الطيب عداي لهم فضل علي ومنة، عداي لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية ثم فتشوا عن جلتي فاجتنبتها وهم ناقشوني فارتقيت المعالي. فالواقع أن الصدار إذا واحد يريد يشتم يا واحد ما راح يبايق أبدا، ما يغير من واقع شيء. الثلاث صورك واحد حصل شتم أكثر من عدد الألقاب، بس وأبيه كلما شتموه أخذوا بضبعه فرفعوه إلى السماء، حسد إلى حقد وخشة معدن مطرت عليه وكلهن هتون راموا بها أن يدخلوك، فهالهم أن عاد سعيهم هو المدكون، وتوهموا أن يغرقوك بشتمهم، أتخاف من غرق وأنت سفينة ستظل تحسبك الكواكب كوكبا، ويهز سمع الدهر منك رنين، وتعيش من بعد الخلود دلالة في أن ما تهوى السماء يكون. فالواقع القرآن الكريم يدفع إلى تبني هذا الخلق، ومنش خلي شتمك، شو عندك خلي شتمك مهما تتصور يريد شتمك خلي ما لا تتملى ولا اغضي عنه، يعني ابعد. مر الاحنف ابن قيس فوقف رجل يشتمه، قال اولع بشتمه، ما جاوبه، قال اياك اعني، قال وعنك اعرف، ادري انت تعنيني، انا عنك انا ما اكلمك بشيء ابدا. زين، هذا الراي الثاني. الراي الثالث ان قوله تعالى واذا مروا باللغو مروا كرام، مقصود باللغو التعبير اللي يمر به الانسان يعبر عنه تعبير كريم. نبه لي النقطة، كأنه احنا عندنا آداب اللسان، آداب اللسان، اللسان الله عز وجل اعطانا كنايات، بالإضافة الى الحقائق اعطانا كنايات. الانسان بدل ما يعبر بالتعبير شوية يجيز كناية، شلون؟ شوف أدب القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. شنو المقصود بالزنا؟ ما يريد يعبر عنه بالزنا، لأن الرجل في مثل هالحالة يكون بين يدي المرأة ورجليها، زين؟ فيعبر عن الزنا بهالتعبير، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، بس ما يسميه زنا. يعبر عنه هالتعبير، يريد يعود ألسنتنا على أن تكون مهذبة، لا تصدر من عندنا ألفاظ نابية، لا نعود لساننا دائما على اللفظة اللي بيها شيء من الوسخ، يعني في كل حالة، في كل حالة من الحالات المفروض لسان الإنسان لازم يكون مهذب، لأن الكلمة الواقع تلعب دور في التفاعل بين الفرد والفرد الآخر. الكلمة أحيانا تخليك أنت تتحول إلى كتلة نار، وكلمة تخليك تتحول إلى رقة وإلى أخلاق. الكلمة إلى أثرها إلى مفعولها، ومن هنا كان الإيمان أمير المؤمنين كلام الله عليه يقول رب كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة. الكلمة اللينة، الكلمة المستهدفة اللي بها هدف وهدف نبيل، تأخذ أثرها من السامع. أنت إذا قابلت بلفظة ولفظة رقيقة بكلمة وكلمة مهذبة، ما من شك أنها عنوان تهذيبك. الكلمة عنوان تهذيب الإنسان المهذب، ليش تعرفه؟ تعرفه بلفظة، تعرفه بكلمته، تتنبه. أحيانا يعني أنت تقدر تستدل على سمو الإنسان من كلمة واحدة. ولهذا شوف نهج البلاغة، نهج البلاغة ترى ما أكو بي إلا ما اعتبروه كلمة واحدة حادة بس، وعلى حساب هالكلمة نفور نهج البلاغة كله عن الإمام علي. نبهي شخصي نخطب الشخصي، ترى نفي نهج البلاغة عن الإمام علي عليه السلام مو لغرض إلا لهذا الغرض، بأن الإمام شوية قيم تقييم، كان الإمام في حالة من التأثر وقيم الوضعية اللي انتهى إليها المسلمون، فقال إلى أن قام ثالث القوم بين نتيله ومعتلته، وقام معه بنو أبيه يقضمون مال الله قضم الإبل نفسة الربيع. على أن الإمام علي عليه السلام يعني ما يمكن تصدم عند لفظة نادي أجل، هو الواقع ملاك الآداب والأخلاق، بس هالكلمة الحادة ومع ذلك من أجلها نفوا النهج كله، لأن الكلمة الواقع لها اثرها، يعني جراحات الشنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. احيانا وضعت لك مثل النهج لاجل هذا. فالقرآن يقول واذا مروا باللغو، اذا مروا بالتعبير عن كلمة عن معنى من المعاني ما يلقى مناسب ما يسموا باسمه، يتنون عنا كناية. ولهذا كانت دواوين العرب تخضع لمثل هذا اللون من التفاهم، دائما كلمات ولا كافوا الكلمة ما تناسب يتنون عنها كناية، يجدون عبروا عنها بتعبير آخر. وإذا مروا باللغو مروا كراما، وما يسمعون لا حتى الشباب ما يسمعوا. وقد ضرب لنا الحسين سلام الله عليه في ذلك مثلا شاميا، عندما نزل يوم الطف في آخر مرة طلع بيها من الخيمة ونزل إلى الساحة، يقول المؤرخين لما خطب خطبته قال تبا لكم أيتها الجماعة وترحى، أحين استشتقتمونا وإليهين فأطرحناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، واحتقبتم أو اقتدحتم علينا نارا احتقبناها لعدونا وعدوكم، فكنتم بذلك إلبا لأعدائكم على أوليائكم، من غير عدل أكشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات، تركتمونا والسيف مشيم والجأس طام والرأي لما يستحفظ، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتداعيتم إليها كتهافة الفراش، فشقا لكم يا عديد الأمل وشذاذ الأحزاب ونبذت الكتاب، أعنا تتخاذلون وهؤلاء تنصرون، أجل والله غدر قديم وشجت عليه أصولكم وتآذرت عليه فروعكم، إلى أن قال اللهم إني جاحث بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، وتمثل بأبيات صروى ابن مشيك، فإن نهزم فهزامون قجما وإن نهزم فغير مهزمين، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين، إلى أن من موت رفع عن أناس كلاكله أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. ثم كان الجواب، الجواب رشقوا للحسين بالسهام، وتقدم لواحد بعبارنا قال له أبرمتنا أبرم الله نعمتك، حسين ما جاوب، مر باللغو مرا كريما، ما رفع رأسه إلى السماء، قال اللهم إن هؤلاء قوم استولى عليهم الشيطان فأنشاهم ذكرك العظيم، ورجع وبين عينيه دمعة أسف، أنها الجيش يدخل النار بسببي، وقف بباب الخيمة، شاف بعد استنفذ كل الوسائل، الوسائل اللي عنده استنفذها، استنفذ وسيلة الخطابة واستنفذ وسيلة السيف، لأن نزل حتى ملأ منهم سيفه، وخطب حتى ملأ أسماعهم، ورحم الله الكعبي، خلط الشجاعة بالبراعة، فالصليل على الدليل لسنانه ولسانه صدقان من طعن وقيل، وأبو المنية سيفه وكذا السحاب أبو السيول، لما يأت بعد ما ظل عنده شيء رجع إلى الخيمة وقد تراكم على جبينه الغم والألم، وقد نظر ها هنا وها هنا لم يبق عنده أحد يقدمه بين يديه، وقف ينادي من يقدم لي جوابي، من يقدم لي جوابي وأنا ابن رسول الله، من يقدم لي جوابي وأنا ابن فاطمة، خرجت إليه أخته تقول أخي لمن تنادي جرحت فؤادي، وليس في مخيمنا سوى نساء وأطفال، وأخرجت الجواب بيد الشكيمة وبالأخرى العنان، وهي تقول ما جلدني وما أقسى قلبي، أي أخت تقدم لأخيها ضرس المنية، وتلقت هو في عينيها دمعة، مد الحسين يده إلى منديلها هكذا يمسح دموعها، قال أخي تعزي بعزاء الله. وكأن الحسين كلفها تكليف صعب أن تهدأ فيها الحالة، وهي على أعصاب مفارقة هذا الوجه اللي ما فارقته في عمرها كله. أخذت تشبع عينيها من وجهه، امتيان تريدني امسى ابطل الناح ومني خذ ذكراك من قلبي وخذ صورتك من عيني. أيام الكنيت وياك أنا غيك وتنعظيني شبيبي عايش وياي من ذيك الأيام الشباح يا زغر الرضا والجويا الخوة من سلام ويا وجه العلم القاع يزول ويرجلي همي. أطبقت عينيها على منظر من وجه الحسين وخرج الحسين وفارقت ولم تعد ترى إلى أن مرت على المعركة وهي في السباق في طريقها، ومن حولها مجموع الأرامل واليتامى أهرولت إلى الجسد الصريع جلست عنده تمسح الدم والتراب عن وجهه. لقد سيرت تطوي الظلوع على لون وقد درجت جسم الحسين مروضا فنادت ولكن لا تطيق سلبوبا عشبا ولا لك الحسين بمنتظا. أمامي ولا ذاك اللواء ربي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم فرج عنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم من على مرضانا بالصحة والشفاء، سددنا لتسديداتك، لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا ما دام ربي يحسن التدبير. ربي معي فمن الذي أخشى إذا ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى وكفى بربك هاديا ونصيرا. وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا. وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا. وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا. وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا. نفسا براني خالقي من سره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا. نفسا براني خالقي من سره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، فتابعونا. بعد لحظات في الساعة 1:56 تستمعون إلى التلاوة المختارة. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 2:08. من أجل حياتك يأتيكم في الساعة 8:24. عند الساعة 8:39 يأتيكم إعادة برنامج أرض المقاومة. تمثيلية الإذاعة في الساعة 3:10 وعلى مدى نصف ساعة. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:45. بعد ذلك يأتيكم الواحة الأدبية. الحياة الطيبة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:14 وعلى مدى 10 دقائق. يليه تأملات في شرح دعاء السمات. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 4:25. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:31. نهج الحياة في الساعة 4:47 يليه استفتاءات. الإسلام ونمط الحياة يأتيكم في الساعة 5:21 وعلى مدى 10 دقائق. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم ليلة سعيدة في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لكم تلاوة منتخبة، وهي من بداية الآية 18 حتى نهاية الآية 24 من سورة الحشر المباركة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله
الله. حبيبك يا أستاذ،
صلى على حضرة النبي
صلى الله عليه وسلم.
لو